بسم الله. تفضل شيخ. صح تفضل. نبدا بدون مقدمه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأنشد غيره: حتى متى أنا في حل وترحال وطول سعي وإدبار وإقبار، ونازح الدار لم فك مغتربا عن الأحبة لا يدرون ما حالي، بمشرق الأرض طورا ثم مغربها لا يخطر الموت من حرصي على بالي، ولو قنعت أتاني الرزق في دعة، إن القنوع الغنى لا كثرة المال. ولمحمود الوراق: أيها المتعب نفسه، أيها المتعب جهدا نفسه، يطلب الدنيا حريصا جاهدا، لا لك الدنيا ولا أنت لها، فاجعل الهمين هما واحدا.
يستمر الأقوى لا تتقف على عنوان، إن المعنى متقارب هنا.
قال رحمه الله: النوع الثاني من الحرص على المال.
إذن لحظة نبدأ. هذا متعلق بما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، متعلق بما تقدم من الزهد في الدنيا وعدم الاكتراث بها في ما يتعلق ببعض الزهاد الذين لا هم لهم إلا الآخرة. وتعرفون دعاء الأنصار: اللهم لا عيش، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. يعني التعلق بالدنيا ومفاتنها الزائلة، وقد تقدمت لنا نصوص بالأمس تحذر من الافتتان بها، سواء بالمال أو بالمنصب أو بالجاه أو يعني ما إلى ذلك مما يتعلق به الناس من هذه الدنيا الزائلة الفاتنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فإذا كانت لعاعة لا تزن عند الله جناح بعوضة، فكيف تتعلق بها يا عبد الله، أو تتعلق بالمناصب، أو تتعلق بطلب المنصب، أو طلب العمل في الأماكن التي فيها شهرة وفيها ثناء الناس وفيها تعلقهم؟ فعلى المسلم أن يزهد في هذه الدنيا وأن يكون دائما تعلقه بالآخرة. تفضل.
قال رحمه الله: النوع الثاني من الحرص على المال: أن يزيد على ما سبق ذكره في النوع الأول، حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع حقوقه الواجبة، فهذا من الشح المذموم. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال طائفة من العلماء: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنعها حقوقها، وحقيقته شره النفس إلى ما حرم الله ومنع منه، وألا يقنع الإنسان إلا بما أحل الله له من مال أو فرج أو غيرهما، فإن الله تعالى أحل لنا الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم علينا تناول هذه الأشياء من غير وجوه حلها، وأباح لنا دماء الكفار والمحاربين وأموالهم، وحرم علينا ما عدا ذلك من الخبائث من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم علينا أخذ الأموال وسفك الدماء بغير حلها.
هنا انتقل للقسم الثاني. القسم الأول كان يتعلق بالحرص على جمع المال من طرقه الحلال لكن بنهم وشراهة وما إلى ذلك، وهذا أيضا مذموم، لكن الذي هو أشد منه ذما وأكثر خطورة هو هذا الأمر الثاني، وهو أنه يحمله الشح والحرص الزائد على أن يكسب المال من غير حله، فلا يبالي أجمعه من حلال أم جمعه من حرام، لا يفرق بين أن يكون ثمنا لمحرم أو أن يكون مصدره الربا أو أن يكون مصدره السرقات أو أن يكون مصدره قطع الطريق أو أن يكون مصدره الحلف على أموال الناس بالباطل أو أن يكون مصدره اقتطاع أموال الناس بأي طريق كان والعياذ بالله، ولو بالأيمان الفاجرة، ثم هو بالمقابل يعني ينفقه فيما حرم الله عز وجل، يكسبه من غير حله وينفقه في غير محله والعياذ بالله، وهما مصيبتان عظيمتان ينبغي للمسلم أن يبتعد عنهما وأن يربأ بنفسه عنهما. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وقد سمعنا الآية ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والحديث أو الأحاديث التي أورد المصنف وأقوال السلف في ذلك، كل هذا دليل واضح على خطورة الحرص على جمع المال من غير الطرق التي أحل الله عز وجل. وتقدم لنا بالأمس حديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. فهذا المسكين يجمع هذا المال من أجل أن يقال إنه صاحب الجاه وصاحب المال، ولذلك لا يفكر في العواقب، لا يفكر في الآخرة، لا يفكر في أنه لا يرفع دعاؤه إلى السماء إذا جمع المال من غير حله، لا يفكر أنه سيموت ويتركه لمن لا يحسنون التعامل معه. والشيخ بالأمس بين حال الذي يحرص على المال ولو كان من حلال لكنه يجمعه للورثة ولا يقيم فيه حق الله تعالى، أما هذا أشد خطورة، هذا لا يفكر في الطريق الذي يجمع منه المال، فكثيرا ما كان ثمنا للربا أو ثمنا للخمور أو ثمنا لآلات الله والطرب أو ثمنا للدعايات الكاذبة أو ما إلى ذلك، فلنحرص أن نبتعد عن هذا الأمر يا عبد الله إذا أردنا سلامة ديننا في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: فمن اقتصر على ما أبيح له فهو مؤمن، ومن تعدى ذلك إلى ما منع منه فهو الشح المذموم وهو منافل للإيمان.
يقصد الشيخ منافل للإيمان الكامل، يعني الذي يجمع المال من حله وينفقه في محله فهذا هو المؤمن، والذي لا يفكر في من أي مكان جمعه فلا شك أنه ينقص إيمانه بحسب ذلك. والمنفي هنا هو نفي الإيمان الكامل، نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالمقصود أي مؤمن كامل الإيمان. قال الله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي لم تؤمنوا الإيمان الكامل، الإيمان الكامل الواجب. فالمقصود هنا نفي الإيمان الواجب وليس نفي مطلق الإيمان، فلنتنبه لهذا. لكن مهما كان الأمر خطير الأمر في غاية من الخطورة، فأكل المال الحرام والعياذ بالله يعني يفضي بصاحبه إلى أمور خطيرة، وربما جره ذلك إلى الاستحلال في نهاية المطاف. والاستحلال هو أن يعتقد حله بقوله أو حاله، لكن لا نلزم من أكل مالا حراما أنه ودافع عنه واستمات من أجله، لا نلزمه بأنه مستحل، لأن الاستحلال أمر قلبي، فلا يمكن نطلع عليه إلا بأن يتكلم ويعتقد حله أو يدافع عن ذلك ويقيم يعني له، يعني ليس كل من أقام له الحراس والمتاريس نقول إنه مستحل، قد يكون يقيم الحراس ويقيم المتاريس ولكنه غير مستحل، لكنه غير مستحل، لكن ابتلي أغواه الشيطان من حبه للمال، لكنه مع ذلك قد يفضي به إلى ذلك والعياذ بالله. نعم.
قال: ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشح يأمر بالقطيعة والفجور وبالبخل، والبخل هو إمساك الإنسان ما في يده، والشح تناول الإنسان ما ليس له ظلما وعدوانا من مال أو غيره، حتى قيل إن المعاصي كلها من الشح. وبهذا فسر ابن مسعود وغيره من السلف الشح والبخل.
يعني البخل، البخل بالمال حتى ولو كان مالا حلالا لكنه يبخل به، والشح أدق منه، الشح مع الحرص حتى إنه يبخل ويحرص على جمعه من غير الطرق التي أحل الله تبارك وتعالى، كما نقل هنا عن ابن مسعود وغيره. نعم.
قال: ومن هنا يعلم معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب مسلم. والحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الإيمان الصبر والسماحة. وفسر الصبر بالصبر عن المحارم، والسماحة بأداء الواجبات، وقد يستعمل الشح بمعنى البخل وبالعكس، لكن الأصل هو التفريق بينهما، لكن الأصل هو التفريق بينهما على ما ذكرناه. ومتى وصل الحرص على المال إلى هذه الدرجة نقص بذلك الدين والإيمان نقصا بينا، فإن منع الواجبات وتناول المحرمات ينقص بهما الدين والإيمان بلا ريب، حتى لا يبقى منه إلا القليل جدا.
يعني هنا بيّن المصنف الإطلاق الذي وجد هناك، الذي ذكر هناك، بأنه بقدر ما يقع في الكسب الحرام وينفق في الحرام وما إلى ذلك من الشح والبخل وجمع المال من غير مضان، من غير أماكن، من غير طرقه التي أحل الله تبارك وتعالى، فإنه ينقص إيمانه شيئا فشيئا حتى يتلاشى ولم يبق منه إلا القليل، وإن استحل وصرح بالاستحلال كفر وخرج من دين الله الحق. فعلى المسلم أن يحرص، يعني أن يبتعد في أن يبتعد عن هذا الشح وعن الأموال المحرمة التي تفسد عليه دعاءه وتفسد عليه عبادته وتبعده عن الله عز وجل، فلنحذر من ذلك، ولنحرص على أن تكون أموالنا من طرق حلال وأن لا ننفقها إلا في الطريق الحلال أيضا. والآن أصبحت شبهة الربا قل من يسلم منها، خصوصا في باب التعاملات التجارية والعياذ بالله، والله عز وجل يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول الذي يقوم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فينتقم الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد عمت البلوى وطمت فيما يتعلق بالربا، بل وأفتى به بعض المتعالمين، أفتى به بعض المتعالمين الذين يتجرؤون على الفتوى، وسيأتي الكلام على خطورة الجرأة على الفتوى. فهؤلاء والعياذ بالله يضلون ويضلون، وسنبين حالهم عندما يتكلم الشيخ رحمه الله عن الفتوى، عن أحكام الفتوى. نعم.
قال: فصل. وأما حرص المرء على الشرف فهذا أشد هلاكا من الحرص على المال، فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال، وضرره أعظم، والزهد فيه أصعب، فإن المال يبذل في طلب الرياسة والشرف.
المقصود بطلب الشرف وطلب الرياسة وطلب المناصب الحرص عليها والتنافس فيها ومزاحمة أهلها، طلب الرئاسة، طلب الحكم، طلب الكراسي، هذا أمر في غاية الخطورة، بل هو أشد من الحرص على طلب المال، بل إنه لا يكون إلا بعد الحرص على طلب المال. فإن الحرص على الشرف والحرص على مزاحمة الحكام في مناصبهم هو نابع من الحرص على المال، يعني يجمع الأمر الأول وزيادة، وهو أخطر ما يكون، لا سيما طالب العلم إذا ابتلي بالحرص على المناصب فإنه يضيع علمه الذي كان من المفترض أنه يبذله للناس. وطالب العلم طالب بأربع مسائل كما تعلمون: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فإذا كان يزاحم طلاب المناصب فإن علمه يكون حينئذ وبالا عليه، لأنه لا يستفيد منه، وربما أدى أمره كما سيأتي بيانه بعد قليل إلى أن يجامل ويترك مسائل العلم في سبيل الحصول على منصب أو كرسي، والعياذ بالله. بل إنه سينسى العلم مع وجود هذه المناصب والكراسي وحب المال وحب الظهور، سوف ينسى العلم. والله يا إخوتي إني أذكر شخصا كان متخصصا في العقيدة، فلما أقبل على المال والمناصب نسيها تماما، حتى إنه كان يقرر مذهب المؤولة في مسألة كان يدرس معي في المعهد الثانوي، يوم من الأيام يقرر فيها منهج السلف، قد نسي، ضاع، غلب عليه المنصب، غلب عليه الجاه، غلب عليه المال، انتقل من كانت عليه الديون متراكمة إلى أن أصبح من أصحاب الملايين، فنسي العلم تماما، حتى إنه قد رد عليه شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد والبدر وفقه الله في مجلس، لأنه كان يقول أول أمامنا حديث مسلم، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا، فقال النووي عفى الله عنه قال أي لا يقطع ثوابه حتى تترك العمل. قال هذا الذي كان يدرس التوحيد يوما ما، قال: وقد صدق الإمام النووي، فإن الله لا يقطع ثوابه عنكم حتى تترك العمل. لكن شيخنا الشيخ حفظه الله الشيخ عبد المحسن رد عليه في الحال في المجلس، وكنا في أحد المجالس الكبار، فقال: لا يا فلان هذا تأويل. طبعا هذا تأويل، إن الله لا نجري هذا النص وأمثاله على ظاهره، وهذه النصوص الصفات المتقابلة التي المقيدة يجب أن نجريها على ظاهرها على بقيدها الذي قيدت به، وألا نتوسع في الاشتقاق منها. فلنحذر، هذا من نتائج ماذا؟ حب المال وحب إيش؟ المنصب، حب الرئاسة تضيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن أعطيتها عن مسألة فلن تعانى عليها. إن جاءتك عن غير مسألة وعنت عليها، وإن جاءتك عن مسألة لن تعان عليها. ولذلك يعني أنا لي وجهة نظر قد يختلف معي فيها بعض الإخوة، أن لا يدخل طلبة العلم في هذه الانتخابات والبرلمانات وما يتعلق فيها ويتعلق بها، الذي ينبغي أن يتركوها لأهلها ولخبرائها ولمن يسعون إليها. أما أن يأتي طالب العلم ليزاحمهم ويعني يقع في ما وقعوا فيه ويضطر إلى التسليم بالنتيجة ولو كانت على حساب أمور الدين، أليس كذلك؟ ها؟ أليس هو يضطر إلى التسليم والإقسام على النتيجة شام أبا ولو كانت على تغيير الشريعة؟ طيب إذن ما الذي يقحمك أخي طالب العلم في مثل هذه الأشياء؟ نعم تفضل.
قال رحمه الله: والحرص على الشرف على قسمين.
نعم.
أحدهما طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال، وهذا خطر جدا، وهو في الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقل من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات فيوفق، بل يوكل إلى نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. قال بعض السلف: ما حرص أحد على ولاية فعدل فيها. وكان يزيد بن عبد الله بن موهب من قضاة العدل والصالحين، وكان يقول: من أحب المال والشرف وخاف الدوائر لم يعدل فيها.
استمر لذكر أقوال السلف.
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. وفيه أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمرنا. قال: إنا لا نولي أمرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه. واعلم أن الحرص على الشرف بطلب الولايات يستلزم شرا عظيما قبل وقوعه في السعي في أسبابه، وبعد وقوعه بالخطر العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر وغير ذلك من المفاسد.
نعم.
وقد صنف أبو بكر الأجري، وكان من العلماء الربانيين في أوائل المئة الرابعة، مصنفا في أخلاق العلماء وآدابهم، وهو من أجل ما صنف في ذلك، ومن تأمله علم منه طريق السلف من العلماء والطرائق التي حدثت بعدهم المخالفة لطريقتهم، فوصف فيه عالم السوء بأوصاف طويلة، منها أنه قال: قد فتنه حب الثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا، يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا، ولا يجمل علمه بالعمل به. وذكر كلاما طويلا إلى أن قال: فهذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم.
تغلب.
أحسن الله عليك. فهذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم، فبينما هو مقارب لهذه الأخلاق إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة، فأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا، فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من رغد وعيش ومنزل بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي، وأحب أن يعتنى به وأن يسمع قوله ويطاع أمره، فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء فطلبه، فلم يمكنه إلا ببذل دينه، فتذلل للملوك وأتباعهم فخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله، وسكت عن قبيح ما ظهر من مناكيرهم على أبوابهم وفي منازلهم ومن قولهم وفعلهم، ثم زين لهم كثيرا من قبيح فعلهم بتأوله الخطأ ليحسن موقعه عندهم. فلما فعل هذا مدة طويلة واستحكم فيه الفساد ولوه القضاء فذبح بغير سكين، فصارت لهم عليه منة عظيمة ووجب عليه شكرهم، فألزم نفسه ذلك لئلا يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء، ولم يلتفت إلى غضب مولاه، فاقتطع أموال اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين وأموال الوقف الموقوفة على المجاهدين وأهل الشرف بالحرمين وأموالا يعود نفعها على جميع المسلمين، فأرضى بها الكاتب والحاجم والخادم، فأكل الحرام وأطعم الحرام وكثر الداعي عليه، فالويل لمن أورثه علمه هذه الأخلاق. وهذا العلم هو الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يستعاذ منه، وهذا العالم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وكان عليه السلام
لا يسمع. نعم. ومن دعاء لا يسمع.
نعم أحسن الله عليكم. ومن دعاء لا يسمع. وكان عليه السلام يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. هذا كله كلام الإمام أبي بكر الأجري رحمه الله تعالى، وكان في أواخر الثلاثمائة، ولم يزل الفساد متزايدا على ما ذكرناه أضعافا مضاعفة، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
هنا ذكر أن المصنف رحمه الله تعالى أن طلب الشرف الثاني على قسمين: طلب للدنيا ومن أجل الحصول على المناصب وبذل كل ما يستطيع من أجلها، والقسم الثاني سيأتي وهو استغلال الدين لهذا الغرض. فهذا الأمر لا شك أنه ندامة على صاحبه، وقد سمعنا الحديث أن من طلب الإمارة عن مسألة وكل إليها، وبالتالي فقد العون من الله سبحانه وتعالى، وإن أعطيها عن غير مسألة أعانه الله تبارك وتعالى عليها. ثم ذكر عدة محاذير نلخص بعضها باختصار، منها أنه يبذل في سبيل ذلك جميع الأسباب الجائزة وغير الجائزة. ثانيا أنه يتنازل عن كثير من أمور دينه من أجل الحصول على هذا المنصب أو الجاه أو المكان. ثالثا أنه يضطر إلى محاباة الآخرين المسؤولين الذين أوصلوه إلى هذا المنصب، فيضطر إلى محاباتهم ومجاراتهم، ويسعى إلى رضاهم ولو بما يسخط الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رابعا أنه لا يتورع من ظلم الناس واقتطاع أموالهم لغيرهم بغير حق بسبب ما يوليه عليه منصبه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وخامسا أنه سيضطر إلى تغيير الحق إن كان قاضيا من أجل أن يحكم ظلما وعدوانا لزيد من الناس. الذي ساعده في الوصول إلى هذا المكان، وسادسا أنه يضعف دينه شيئا فشيئا بقدر ما يرتكب من هذه الموبقات. فيكون ممن باع دنياه، ممن باع آخرته بدنياه. فلنحذر إخوتي من الحرص على طلب المناصب والافتتان بها، وعلينا أن ننأى بأنفسنا عنها. أنت مهيئ يا طالب العلم لأعظم من ذلك، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارب بنفسك أن ترعى مع الهمل. وربما وجد هناك أمر آخر سابع، وهو أنه إن كان عنده شيء من العلم سيضطر إلى تغيير بعض الفتاوى مجاراة للناس، فيفتي بغير علم فيضل ويضل، وسيأتي بيان حال أولئك في الفصل الذي بعد هذا. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: ومن دقيق آفات حب الشرف وطلب الولايات والحرص عليها، وهو باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله والعارفون به المحبون له الذين يعادون له ويحبون فيه مع حقارتهم عند الناس، وهم خواص عباده الذين يعادون له من جهال خلقه المزاحمون لربوبيته وإلهيته مع حقارتهم وسقوط منزلتهم عند الله وعند خواص عباده العارفين به، كما قال الحسن رحمه الله فيهم: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، فإن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه.
وهذه مسألة خطيرة، وهي مسألة ذل طالب المنصب بنفسه، فإنه يذل أمام الآخرين، حتى بعض الذين كان يجاملهم أو يتنازل لهم عن كثير من أمور الدين، فهو يكون حقيرا عندهم، وهذا من ذل، من شؤم المعصية. يعني المعصية تذل صاحبها، فكيف إذا كانت تلك المعصية على حساب المجاملة، على حساب الدين وعلى حساب الشرع، على حساب العقيدة، فيحل المحرمات، فتجده يحل الربا، يحل الغنى، يحل الاختلاط، يحل، وهذا حصل لكثير من المتعالمين في هذه الأزمنة، يحل قتل مخالفيه، يحل أمورا كثيرة، ثم إنه لا يساوي شيئا حتى عند من فعل ذلك من أجل إرضائهم والعياذ بالله، بل هم سيحتقرونه أيضا. أول من يحتقره هؤلاء الذين وقع في الذل بسببهم، فما بالكم بسائر عباد الله الذين ربما كان منهم المظلوم الذي يدعو عليه. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تفضل.
قال: واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر والنهي وتدبير أمر الناس إذا قصد بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق والتعاظم عليهم وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس إليه وافتقارهم إليه وذلهم له في طلب حوائجهم منه، فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله وإلهيته. وربما تسبب بعض هؤلاء إلى إيقاع الناس في أمر يحتاجون فيه إليه ليضطرهم بذلك إلى رفع حاجاتهم إليه وظهور افتقارهم واحتياجاتهم إليه ويتعاظم بذلك ويتكبر به، وهذا لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وفي بعض الآثار: إن الله تعالى ليبتلي عبده بالبلاء ليسمع تضرعه. وفي الآثار أيضا: أن العبد إذا دعا الله تعالى وهو يحبه قال الله: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجته، فإني أحب أن أسمع تضرعه. فهذه الأمور أصعب وأخطر من مجرد الظلم، وأدهى من الشرك، والشرك أعظم الظلم عند الله.
يعني من الناس من يجره تعاظمه وحبه للمنصب أن يقع في إذلال الناس وفرض سيطرته عليهم لحبه للأمر والنهي، وهذا يحصل عند كثير ممن ولوا بعض المناصب، فيجعل نفسه في مقام من لا يسأل عما يفعل والعياذ بالله. وهذه كما أشار المصنف مزاحمة للألوهية والربوبية، واعتداء على حق الله سبحانه وتعالى، وعلو في الأرض مثل علو فرعون وهامان وقارون. فلنحذر من ذلك، ولنحذر من دعاء المسلمين علينا لو ابتلينا بمثل هذا والعياذ بالله. فلنجتهد إخواني في البعد عن هذه المناصب وعدم الحرص عليها، إلا إذا توقف أمر عليك وأنت تعلم أنك، وهذا ستأتي الإشارة إليه، أن الناس يحتاجون إليه، فلا بأس كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أما إذا كان المقصود العلو في الأرض والتفاخر والرياء وحب السيطرة واستعباد الناس واستذلالهم واستعباد الناس واستذلالهم وإهانتهم، فإن ذلك سيكون وبالا على صاحبه، وسيبعده عن الله سبحانه وتعالى. والمؤمن هو الذي إذا ابتلي بالسراء شكر الله سبحانه وتعالى، وإذا ابتلي بالضراء دعا الله وصبر وتضرع إلى ربه وانكسر بين يديه. لذلك فإن عنوان السعادة ثلاثة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فلنكن من هذا الصنف، نجتهد أن نكون من هذا الصنف، نلجأ إلى الله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. أما من يغتر بهذه الحياة الدنيا ومفاتنها فإنه سوف يضيع في خضم تلك المناصب، ويبعد عن الله، ويقسو قلبه، وتضعف عبادته، ويضعف خوفه من ربه ورجاؤه فيه، وتضعف محبته له، حتى يعرض، وربما رانت على قلبه الذنوب حتى تبعده عن الله بالكلية. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم تفضل.
قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته. كان بعض المتقدمين قاضياً فرأى في منامه كأن قائلا يقول له: أنت قاض والله قاض، فاستيقظ منزعجا وخرج عن القضاء وتركه. وكان طائفة من القضاة الورعين يمنعون الناس أن يدعوهم بقاضي القضاة، فإن هذا الإسم يشبه ملك الملوك الذي ذم النبي صلى الله عليه وسلم التسمية به وقال: لا ملك إلا الله، وحاكم الحكام مثله أو أشد. ومن هذا الباب أيضا أن يحب ذو الشرف والولاية أن
نعم.
يحب
نعم. يعني ضرب المصنف هنا رحمه الله تعالى بعد أن أورد الحديث الذي فيه أن الكبرياء رداء الله والحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، هذه من صفات الله عز وجل، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فمن نازع الله كبرياءه أو عظمته كبه الله في النار وعذبه كما جاء في هذا الحديث وغيره. وسيأتي الكلام عن المتكبرين وماذا يكون إليه حالهم، أنهم يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم، لأن الكبرياء لله وحده، فمن نازعه ذلك فإنه سوف يحطمه ويخصمه، لأنه يخصم الظالمين سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من الورعين من السلف ممن ابتلوا بالقضاء كثيرا ما كانوا يعني يتورعون عن كثير من الأمور حتى يسلموا من مثل ذلك ومن مثل هذه الأحوال التي حذر منها المصنف في هذا الباب. فضل.
قال: ومن هذا الباب أيضا أن يحب ذو الشرف والولاية أن يحمد على أفعاله ويثنى عليه بها ويطلب من الناس ذلك ويتسبب في أذى من لا يجيبه إليه، وربما كان ذلك الفعل إلى الذم أقرب منه إلى المدح، وربما أظهر أمرا حسنا في الظاهر وأحب المدح عليه وقصد به في الباطن شرا وقصد تمويه ذلك وترويجه على الخلق. وهذا يدخل في قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فإن هذه الآية إنما نزلت في من هذه صفاته، وهذه صفة أعني طلب المدح من الخلق ومحبتهم والعقوبة على تركه، لا تصلح إلا لله وحده لا شريك له. ومن هنا كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على عدلهم وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق، ويأمرون بإضافة الحمد ذلك ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا شريك له، فإن النعم كلها منه.
هذا الصنف من الناس الذين يعملون لمحمدة الناس هم المراؤون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وهو أن يسعى لمحمدة الناس، بل وربما طلبها علنا، وربما غضب إن لم يحمدوه ويبجلوه ويعظموه ويطلقوا عليه ألوانا من الألقاب والأشياء التي لا تليق. والذي يستحق الحمد والثناء والكبرياء هو الله وحده، فمن نازعه فيها هلك. وربما أنه وجد كما قال المصنف من هؤلاء الناس من يؤذي من لم يحمده ومن لم يثني عليه ومن لم يبجله أو يعظمه، وهذه ظلمات بعضها فوق بعض. أحب المدح وراء في ذلك وعاقب الذين لم يمدحوه ولم يحمدوه. نعم، إذا وفق الله العبد لعمل دعا له الناس فيه فهذا من عاجل بشرى المؤمن، لكن كونه يسعى لذلك هو بنفسه ويطلب ذلك فهذا في غاية الخطر والعياذ بالله، وهو من الأعمال القلبية أحيانا، وقد يطلبها في بعض الأحايين الأخرى ضعاف الإيمان وضعاف النفوس. وممن قال الله فيهم: الذين ويحبون أن يحمدوا بما الذين لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذا فيه وعيد شديد، وعيد شديد الذين يعني يظنون أن هذا المدح يرفعهم، بالعكس هو ينزلهم ويسقط منازلهم عند الله عز وجل وكذلك عند خلقه. نعم نعم،
انتهى الوقت، أحسن الله إليكم.
طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تحتاج الراحة ولا نواصل؟ طيب.